إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل في علاه: وأن الله مع المحسنين. هذه الآيات وغيرها في بابها يا عباد الله فيها دليل على أن دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الإحسان، دين الإحسان في كل شيء، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فدين الإسلام أيها المسلمون يقوم على الإحسان، إما إحسان في عبادة الخالق، وإما إحسان في التعامل مع الخلق. أما الإحسان في عبادة الخالق أيها المسلمون فيكون بالإتيان بالعبادة على أتم حال وأحسن وجه، فإن هذا يا عباد الله من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المسلم، وهو الإتيان بعبادة الله جل وعلا التي يؤديها على أتم وجه وأحسن حال، ولا يكون ذلك إلا بإخلاص العبادة لله جل وعلا، فلا يدخلها شرك ولا رياء ولا سمعة، ويكون أيضا بالسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يتقن العبادة على سنته صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها بدعة ولا إحداث. ولقد بيَّن صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان الذي يكون بين العبد وربه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، وهذا على وجه اليقين والإيمان الصادق، كأنك ترى ربك سبحانه وتعالى. فهذا يدعوك إلى إتقان العبادة، وإلى الاستحياء من الله سبحانه، وإلى تقوى، ويدعوك إلى أن تذل بين يديه سبحانه وتعالى كأنك تراه يا عبد الله. وإن كان الله جل وعلا لا يرى في الدنيا بالأبصار، ولكن يرى بالقلوب، يرى بالقلوب يا عباد الله، وذلك إذا قوي الإيمان واليقين مع استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. فإنك حينئذ تجد العبد الموفق الذي وصل إلى هذا المقام الذي هو مقام المشاهدة يعبد ربه جل وعلا عبادة الطلب والشوق. نعم عباد الله، يصير مشتاقا إلى عبادة الله، حريصا على أدائها. وما ذلك يا عباد الله إلا لأجل ما حصل له فيها من لذة المناجاة لله والأنس به سبحانه وتعالى. فإذا لم يصل العبد إلى هذا المقام فليعبد الله، وليعلم بأن الله جل وعلا يراه. اعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا يراك، ويرى جميع تصرفاتك، يعلم ما في قلبك ويعلم ما في نيتك سبحانه وتعالى. وهذا ما يدعو العبد إلى الخوف من الله جل وعلا، الخوف الذي يدعو إلى الهرب إليه سبحانه، تفر من ربك إليه جل في علا. ولا يتأتى ذلك إلا بالابتعاد عما نهى عنه سبحانه والإقبال على طاعته جل في علا. هذا مقام المراقبة، المراقبة لله سبحانه وتعالى، وصاحبها على خير عظيم. فيا أيها المسلمون، دربوا أنفسكم على مراقبة الله جل وعلا، فهذا يرتقي بكم إلى المنزلة الأولى، تلك المنزلة العلية التي هي منزلة الخلص من عباد الله. جاهدوا أنفسكم، فإنه مع مجاهدة النفس، مع مجاهدة النفس والصبر على طاعة الله جل وعلا، يوفق الله جل وعلا من يشاء من عباده إلى هذه المنزلة العلية. وهو القائل سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومتى ارتقى العبد إلى هذه المرتبة العلية أو نزل إلى الثانية هو محسن في عبادة الله سبحانه وتعالى. متى أحسن في عبادة الله؟ بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه. حصلت له فوائد عظيمة تعود عليه بالخير والنفع في الدنيا والآخرة، ومن هذه الفوائد إخلاص العبادة لله جل وعلا، بل إنه يصل إلى كمال الإخلاص، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ومن هذه الفوائد يتقن العبادة على الوجه الأكمل. ومن هذه الفوائد أيضا معاشر الكرام أن العبادة تخف على هذا الموفق وتسهل عليه، فلا يتثاقل في أدائها، بل يجد شوقا إلى عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. هذا يا عباد الله الإحسان في عبادة الخالق جل في علا. أما الإحسان في التعامل مع الخلق فهذا باب واسع جدا، وأولى وأول من يحرص على الإحسان إليه الإحسان إلى نفسك يا عبد الله. نعم أخي المسلم، أن تحسن إلى نفسك التي بين جنبيك، فنفسك التي بين جنبيك يجب عليك أن تسعدها في الدنيا والآخرة. أن تحسن يا عبد الله في أقوالك وأفعالك وأحوالك ونياتك. ومن إحسانك لنفسك أن تجنبها المعاصي والآثام، وأن تبعدها عن مساخط الرحمن. ومتى أحسن العبد إلى نفسه، ومتى أحسن العبد إلى نفسه زكاها وطهرها وأراحها من الضلال والحيرة في الدنيا ومن الشقاء والعذاب في الآخرة. قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. معاشر المسلمين، ومن الخلق الذين يحسن إليهم الوالدان. وما أدراكم الوالدان؟ فحقهم عظيم. قرن الله جل وعلا حقهما بحقه الذي هو توحيده وعبادته. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آيات عظيمات معاشر المسلمين، يأمر فيها ربنا جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين. والإحسان إلى الوالدين يكون بالكلام الطيب والقول الجميل والفعل الحسن، ويكون بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما، ويكون بكل ما يحصل به المنفعة والسرور لهما. هذا كله عباد الله يدخل في الإحسان إلى الوالدين. ومتى وجد الإحسان إليهما انتفى العقوق الذي هو من كبائر الذنوب. فيا أيها الأبناء، اتقوا الله جل وعلا في والديكم، احسنوا إلى والديكم بكل إحسان قولي وفعلي. واعلموا عباد الله أن إحسانهما متقدم فهما سبب لوجودك، وإحسانهما متقدم فينبغي عليك أن تحسن إليهما، فهذا ما يقتضي ويؤكد الحق ويوجب البر بهما. فاتقوا الله في آبائكم. وممن يحسن إليه، وممن يحسن إليه من الخلق الجيران. فالمسلم الموفق يحسن إلى جيرانه ويكرمهم، امتثالاً لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمسلم يحرص أيضا على الإنفاق على الفقراء، كما قال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن الإحسان إلى الفقراء ما يكون بالمال يا عباد الله، ومن الإحسان أيضا ما يكون بالجاه والشفاعات، كما أن الإحسان يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون بتعليم العلم ونفع الخلق به، ويدخل في ذلك أيضا قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس بتفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وزيارة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وغير ذلك يا عباد الله مما هو داخل في الإحسان الذي أمر الله جل وعلا به. فالإحسان أيها المسلمون يكون في كل شيء، ومن ذلك الإحسان للحيوانات والبهائم، فإن هذا يدل على عظم هذه الشريعة، يدل على عظم هذه الشريعة، حيث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. أيها المسلمون، احرصوا على هذا الباب العظيم الذي هو باب الإحسان في أقوالكم وأفعالكم ونياتكم وفي جميع أحوالكم، متقربين بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. واحذروا أشد الحذر مما يضاد الإحسان، والإحسان له ضدان، أما الأول فهو عدم الإحسان، والثاني هو الإساءة، وكلاهما منهي عنه. والإنسان الموفق يحرص على الإحسان لخلق الله جل وعلا مهما كان ما يقابلونه به، يحسن إلى المحسنين ويحسن إلى المسيئين. فقد قال الله جل وعلا في قصة قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فهذا يدل على وجوب الإحسان لمن أحسن إليك يا عبد الله، وكذلك الأمر بالنسبة للإحسان لمن أساء إليك. فالله جل وعلا يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالسعيد من عباد الله من وفق إلى هذه المرتبة العلية من دين الإسلام، وهي الإحسان يا عباد الله، سواء الإحسان في عبادة الله جل وعلا، أو الإحسان في التعامل إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فالموفق من حرص على هذا الباب، لأنه يكون محبوباً عند الله جل وعلا، وله أجر عظيم عند الله سبحانه. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل في علاه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فيا عباد الله، أنتم في هذه الحياة الدنيا وهي دار العمل، وستنتقلون منها إلى دار الجزاء والثواب حين تلقون ربكم سبحانه وتعالى. ومنه نعلم علم يقين أن من أحسن في هذه الدار، أعني في دار الدنيا، فإنه يجازى بالإحسان يوم القيامة، لأن الله جل وعلا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء الإحسان الذي يكون في الدنيا في عبادة الله ونفع عبيده سبحانه وتعالى إلا أن يحسن لصاحبه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم في جنات عدن؟ فإن الله جل وعلا قد وعد المحسنين بالجنة وبالنظر إلى وجهه الكريم، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم يا ربنا لا تحرم منا أحدا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اهد المسلمين وردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، حذرنا الله تبارك وتعالى من الاغترار بالحياة الدنيا، وحذرنا من حبائل الغرور الذي هو الشيطان في آيات كثيرة من كتابه، لأن هذا يا عباد الله يصرفنا عن حقيقة ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وواقعنا يا أمة الإسلام أننا قد حدنا عن تلك الوصايا الربانية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. واقعنا يا أمة الإسلام أننا قد اغتررنا بالحياة الدنيا. واقعنا يا معاشر الكرام أننا قد وقعنا في حبائل الشيطان، فابتعدنا عن ذكر الله جل وعلا، وابتعدنا عن استغفاره والتوبة إليه والإنابة إليه تبارك وتعالى. وإن من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن يبتليهم لينبههم حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى بأنواع من الابتلاءات. فالموفق من عباد الله من اتعظ بالابتلاء فرجع إلى الله سبحانه وأناب إليه تبارك وتعالى. ومن هذه الابتلاءات حبس المطر من السماء، فإنه بلاء عظيم، بلاء عظيم يا معاشر المسلمين. حاجة الناس إلى المطر، وحاجة البهائم والهوام، وحاجة الأرض والزروع إليه حاجة شديدة، يعقل هذا العقلاء. أما السفهاء فلا يدركون هذا ولا يفقون من غفلتهم. نعم عباد الله، إن حبس القطر من السماء ابتلاء عظيم، يستوجب علينا إذا ابتلينا به أن نرجع إلى الله جل وعلا. وأعظم ما نرجع به إلى ربنا أن نكثر من استغفاره، أن نكثر من استغفاره يا عباد الله، لأن الاستغفار تنزل به الخيرات وتتوالى به البركات، كما قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال جل في علا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك وبركة من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسق بلادنا بالمطر يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر. اللهم يا رب نجعلها سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرضنا وارض عنا يا سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم يا ربنا هذه أيدينا إليك مدت، ودعواتنا إليك رفعت، وأنت لا تخيب مؤمنا دعاك وناجاك. فاللهم يا سميع الدعاء أجب دعوتنا، وحقق ما أملنا ورجونا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.